بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قوله: باب من انتظر الإقامة، موضع الترجمة من الحديث قوله: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، وأوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام، لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد. وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد. وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم.
لكن هل هذا الأخير يسلم؟
يعني لا يسلم من اعتراضات يعني.
نعم. أظنه لو كان مشغولا مثلا بأمر شرعي من مثل الإفطار وتعجيله، أو من مثل كسر حدة الجوع ونحو هذا، يمكن أن يسلم من الاعتراض.
نعم، يعني إذا كان فعله هذا في مصلحة الصلاة.
نعم.
لكن أن يقول كانتظاره إياها في المسجد، الانتظار في المسجد أعلى.
نعم.
وله أشياء أخرى تجعله أعلى رتبة من الانتظار في غير المسجد، فإنه في انتظاره إياها في المسجد الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وغير ذلك. قال: وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إذا سكت المؤذن، أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه، هذا في الروايات المعتمدة بالمثنات الفوقانية، وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة، ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان، ومعناه صب الأذان وإفراغه، أم وأفرغه؟
صب وأفرغ.
على الفعلية يعني. قال: ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان، ومنه أفرغ في أذني كلاما حسنا، انتهى. والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق، وإنما ذكرها الخطابي من طريق الأوزعي عن الزهري، وقال: إن سويد بن نصر راويها عن ابن المبارك عنه ضبطها بالموحدة. وأفرط الصاغاني في العباب فجزم أنها بالموحدة، وكذا ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري، وأن المحدثين يقولونها بالمثنات، ثم ادعى أنها تصحيف وليس كما قال. قوله: بالأولى، أي عن الأولى، وهي متعلقة بسكت، يقال سكت عن كذا إذا ترك، والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة، أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة، ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف، والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو في المرة الأولى. قال تنبيه: أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي. وإسناده قوي مع إرساله، وليس بينه وبين حديث الباب تعارض، لأنه يحمل على غير الصبح، أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد. قوله
أظن مر معنا أو في الأحاديث ما يشبهه عن صلاة العشاء.
عن صلاة العشاء،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل بها، فإذا رآهم تأخروا، فإذا لم يجتمعوا أخرها.
يعني مر معنا في الشرح دون المتن يعني.
ربما نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: قوله يستبين بموحدة وآخره نون، وفي رواية يستنير بنون وآخره راء، وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. قوله باب بين كل أذانين صلاة، تقدم الكلام على فوائده قبل باب، وترجم هنا بلفظ الحديث وهناك ببعض ما دل عليه. نعم، هكذا نجد البخاري أحيانا يترجم بلفظ الحديث بنفس اللفظ، وهكذا فعله أيضا في الأدب المفرد، يترجم أحيانا بنفس اللفظ، وأحيانا يترجم بمعنى حديث آخر لم يرده في الباب.
نعم.
وسبحان
وبالنسبة
الله،
لهذا
حتى في الأدب المفرد. نعم، تفضل سيدي.
لا لا، تفضل تفضل سيدي.
أحسن الله عليك.
آمين.
أنا أقول يعني، وحتى سبحان الله هذه عادته في كتبه، يعني حتى في الأدب المفرد، وهو طبعا مختلف عن الصحيح، والثناء يأتي للصحيح من جهة التراجم والأبواب وهكذا، لكن في الأدب المفرد يفعل نفس العمل في طريقة ترتيب الأبواب وجعل الأبواب مترابطة، حتى في طريقة ترتيب الأحاديث، يعني يضع حديثا قد يربط بين بابين قبل أن يدخل في الباب الذي يتلوه، أو يجعل حديثا يجمع بين عدة أحاديث، لكنه طبعا في الأدب المفرد من الفروق بينه وبين الصحيح أنه طبعا متحرر من الشرط الذي وضعه هنا، فنجده كثيرا في الأدب المفرد يسند آثارا موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، بل وعن التابعين أيضا ومن
نعم.
دونهم، بأقوال تكون فيها نفس مقصود الباب الذي ترجم له هذه الترجمة. فسبحان الله، الأدب المفرد، الشروح التي للأدب المفرد يعني ليست على مستوى الكتاب الحقيقة، يعني
صحيح.
كلها تفك الألفاظ وتشير إشارات ضعيفة يعني أو قليلة. فالأداء المفرد يحتاج إلى خبير بصنعة تراجم البخاري، سيجد فيها كنزا عظيما يعني. نعم.
وسبحان الله، فيما يتعلق بالأدب المفرد، أنا كان خطر في بالي خاطر عن البخاري، ثم عممته على بقية المؤلفين سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين إلى المعاصرين، إن هناك شيء من النور يسطع على كتاب من كتب المؤلف، فسبحان الله يمكن أن يشغل بال الناس ويأخذ بأبصارهم وقلوبهم عن مراعاة بقية كتبه، في حين أن عقله موزع على كل ما ألفه. صحيح، ويعني شيء منه كبير في هذا المؤلف الذي سلطت عليه الأضواء، لكن في الكتب الباقية شيء عظيم. أظن مر معنا في سير أعلام النبلاء حديثا قبل مجلس أو مجلسين، بعض العلماء لما كان يسافر ويصطحب معه التاريخ الكبير للبخاري يصطفيهم من بين الكتب التي عنده كلها، وكان يقرأه ويكرره حتى كرره مئات المرات، فهذا شيء مختلف تماما عن الصحيح والكلام الذي فيه وعن الأدب المفرد وما نقوله عنه الآن وهكذا. فلعل من هنا وجد بعض البخس في الأدب المفرد من ناحية الشروح والاهتمام بها، من أجل أن العلماء صبوا جهدهم كله على الصحيح من ناحية، في حين أن بقيت أجزاء من عقل البخاري موزعة في بقية كتبه.
نعم، سبحان الله يعني.
وماذا موجود في بقية العلماء؟ ما نجد مثلا كتابا أو كتابين لعالم من العلماء ظهر على غيرها من كتبه، إلا وإيه العلماء يسلط الضوء عليها وينسون بقية الأطروحات التي طرحها في بقية الكتب.
وسبحان الله، هذا أثر من آثار الجمود الذي أصاب العلماء في فترة من التاريخ، فترة متأخرة، حتى وجدناهم أنهم يضعون التقريرات والحواشي والشروح على نفس المتن المتداول عندهم. فالإنسان
نعم.
يعجب أن سبحان الله متن ويوضع عليه حاشية وحاشية على الحاشية وتقرير على الحاشية وشرح للتقرير، ويعني يزورون في نفس الفلك الذي فيه ذلك المتن، وهو متن يعني متأخر. لكن لو أنهم تفرغوا للقيام بهذه المهمات الجليلة من شروح الكتب الأصلية، كتب المتقدمين، لكان الأمر يكون أفضل من ذلك يعني. نعم. قال
هنا سؤال بقى بالنسبة للنقطة التي وقفنا عليها، يقول: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والحافظ لم يقل إلا هاتين الجملتين اللتين قرأناهما، باب بين كل أذانين صلاة، فقدم الكلام على فوائده قبل باب، وترجم هنا بلفظ الحديث وهناك ببعض ما دل عليه. هذا فعله الحافظ تقريبا مرتين سبقته، في أنه لا يتكلم على الترجمة وحديث الباب ومقصود البخاري من هذه الترجمة من هذا الحديث في هذا الموضع. طيب، يعني هل معنى ذلك أنه رآه تكرارا أو رآه مضمنا في ما سبق؟ طب ما هو عادته أنه يترك بعض الشرح لمثل هذا الأصل. الأصل أن هذه الترجمة لها علاقة بالترجمة التي قبلها ولها علاقة بالترجمة التي بعدها، هذا من ناحية المناسبة بين الأبواب، وهناك علاقة بين الترجمة وبين الكتاب أبواب الأذان التي وردت فيه، وهناك علاقة بين الترجمة والحديث، وها هنا مقصود البخاري من هذا الحديث يريد أن يسلط الضوء عليه حتى يظهر في هذا الموضع، فلماذا يسكت الحافظ عن هذا كله ويقول سبق كما يقول هنا؟
وسبحان الله، يعني كان حق الحافظ أنه هو يتكلم ولو بالقليل في هذا الباب، لأن هذا الباب فيه فوائد. يعني هو الآن البخاري أبوابه مرتبة، فلما تكلم عن باب انتظار الإقامة كان من الطبيعي أنه هو يورد باب فيه استحباب الصلاة بعد قبل ما بين الأذان والإقامة، يعني لأنه كان بيتكلم عن باب انتظار الإقامة، فأثناء انتظار الإقامة يستحب أن الإنسان يصلي صلاة إذا شاء. لكن مما يعني كان ينبغي أن نتكلم عنه أن هذه الرواية من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة، وفيها فائدة أنها يعني تؤكد الروايات التي ذكرها في الباب كان بين الأذان والإقامة الذي هو قبل السابق لهذا الباب، لأنها من رواية الجريري عن ابن بريدة، والجريري هذا معروف أنه اختلط، فهو الآن الجريري يروي عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل نفس ما رواه كهمش بن الحسن، فأمن الضعف الذي يتوهم من قبل اختلاطه. فهذه أيضا فائدة من فوائد إيراد
نعم.
البخاري لمثل هذا، يقوي الحديث السابق. فلعل الحافظ يعني أحيانا هكذا يعني ينبه على شيء، فإذا جاء مثال تطبيقي له قد لا ينبه باعتبار أنه نبه على مثله قبل ذلك.
طيب، سؤال آخر. باب بين كل أذانين صلاة. كان يمكن أن يكتفي البخاري بهذا ولا يقول لمن شاء، ويكون أيضا قد أخذ الترجمة من الحديث، وباب بين كل أذانين صلاة أعم في الدلالة على التأكيد وغير التأكيد، بما أن كل الصلوات التي بين الأذان والإقامة، طبعا كل الصلوات الخمسة فيها بين الأذان والإقامة صلاة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها فيها صلاة قبلية، بخلاف الصلاة البعدية فليست مثلا في الصبح وليست في العصر. فكان يمكن أن يقول باب بين كل أذانين صلاة للدلالة على أن منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد.
لكن هذا يخالف طريقة البخاري في التبويب. يعني البخاري عندما يريد شيئا في الترجمة فله طرق، منها أنه يترجم بالاستفهام للدلالة على وجود الخلاف في المسألة، وأنه لم يجزم فيه بشيء ما، أو أنه يعرض قولا آخر يقول كذا أو كذا، أيضا ينقل الخلاف ويترجح مقصوده وترجيحه يظهر من خلال ما يريده من الأحاديث. فإذا قال هنا باب بين كل أذانين صلاة، فكأنه جزم بأن هاتين الركعتين أو هاتين أو هذه الصلاة التي بين الأذنين كأنها واجبة، فأراد أن يثبت استحبابها. فيعني حتى الحافظ ابن حجر لو أن البخاري قال هكذا دون أن يقول لمن شاء، فكان على الحافظ أن يبين أن مقصوده أنه مستحب وليس بواجب، بدليل أنه أورد الرواية التي فيها الاستحباب. فهو طريقة تبويبه يعني يظهر منها قوله الذي ذهب إليه، فلو قال هكذا دون قوله لمن شاء فيصبح الأمر فيه إشكال. يعني
طيب، هذا وإن كان مجال فيه للكلام كثير،
يتبادر إلى الذهن أنه يقول بالوجوب.
طيب، هذا وإن كان الكلام فيه يعني كثير، ولكن لننتقل للأخرى. يعني كان هذا باب للحافظ أنه يتكلم تحت هذا الحديث أيضا، في أنه باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فيتناول الصلوات القبلية وما فيها من الكلام ونحو هذا، خاصة أنه هو موضعها.
لا، هو طيب ما يتكلم هو بعد ذلك عن الصلوات القبلية والبعدية تتكلم عنها.
صحيح، لكن أقصد أنه هو هذا موضع من المواضع للكلام على أن هنا صلاة بين الأذان وبين الإقامة، وأيضا موضع
طيب
آخر ليتكلم فيه استطرادا عما يمكن أن يكون بين الأذانين من الأعمال خلاف الصلاة.
طيب يعني هو الآن لو تكلم عن الصلوات القبلية والبعدية مثلا، أو القبلية عشان ده الموضوع، لو تكلم عنها فالشارح إذا وجد أن هناك بابين يحتملان كلاما واحدا فإنه يضع الشرح في الباب الأليق بهذا الكلام،
جميل، ولا يخلي
فأيهم؟
الآخر من شيء، كأن يكون هنا
نعم
مثلا كلام بالإجمال وهناك كلام بالبيان.
نعم صحيح، وهو الحافظ يفعل ذلك كثيرا،
نعم
يمر معنا أنه يقول وأما الكلام على كذا فموضعه سيكون
نعم
في كتاب كذا أو في باب كذا. فيعني الأليق أنه يتكلم عن الصلوات القبلية عندما يترجم لها البخاري فيما يستقبل من الأبواب. فكأنه يعني اختصر هنا اختصارا، لأن ما يعني ما يستفاد من هذا الباب سبق معظمه فيما مضى، وسيأتي شيء منه فيما يستقبل. يعني هذا مجرد نظر وذوق معين فحمله على ذلك.
تمام إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير.
آمين أحسن الله. قال باب، أو باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معلّى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل أن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، فقال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد.
نعم
سبحان الله، هل التأذين هذا استمر إلى زمان ابن تيمية، إنه كان يسأل عن يعني نص السؤال في المجموع
نعم
يسأل عن إذا قام المؤذنون وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في المسجد الواحد يعني.
نعم
فسبحان الله كان هناك أكثر من مؤذن إلى هذا الزمن، ولعله موجود الآن الله أعلم يعني.
نعم
قوله من قومي هم بنو ليث بن بكر بن عبد المناف بن كنانة، وكان قدوم وفد بني
قوله
ليث
في نفر تركناه.
ما عنديش في نفر. نعم قوله في نفر هم من ثلاثة هم من ثلاثة إلى عشرة، نعم بالتحريك إلى عشرة. قوله من قومي هم بنو ليث بن بكر ابن عبد مناف بن كنانة، وكان قدوم وفد بني ليث، فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن واثلة الليثي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجهز لتبوك. قوله رفيقا بفتح ثم قاف من الرفق، وفي رواية الأصيلي قيل والكشمي هني بقافين أي رقيق القلب، قيل والكشمي هني قيل يعني هو الحافظ ينقل عن غيره يعني؟
أظن نعم، لأنه
أول
كتب
مرة
تحت
يحدث.
عندي جزم القسطلاني في إرشاد الساري بأنها رواية الأصيلي والكشميهني وابن عساكر، فكأنه والله أعلم رآها مثلا في شرح لغيره ولم يرها في الرواية نفسها،
نعم، أول مرة يقع
فكأنه
ذلك.
مثلا عزاها إلى أنها اختلاف في النسخ أو نحو هذا، أو سقطت من نسخته، أو
هي موجودة في اليونانية بس بالرموز.
نعم، فربما مثلا شك في ال أو توارد القول عليها بأنها كذا واحتمال كذا.
نعم. قال: قوله وصلوا زاد في رواية إسماعيل بن علية عن أيوب: كما رأيتموني أصلي، وهو في باب رحمة الناس والبهائم من كتاب الأدب، ومثله في باب خبر الواحد من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. قوله إذا حضرت الصلاة: وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره يخالفها لقوله: فكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت. نعم، فظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم، لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد
وتعليمهم
هذا
ليست عندنا
وتعليمهم.
وتعليمهم. نعم
نعم، قال: لكن المصنف أشار إلى الروايات الآتية في الباب الذي بعد هذا، فإن فيها: إذا أنتما خرجتما فأذنا، ولا تعارض بينهما أيضا، وبين قوله في هذه الترجمة مؤذن واحد، لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة، وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الأذان، وقد تقدم القول فيه في أوائل الأذان وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في باب إذا استووا في القراءة من أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. باب الأذان للمسافرين إذا كانوا
ولماذا
جماعة.
علل بهذا التعليق؟ يقول: أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل. أظن تعليل الاستواء في الفضل مذكور مع الإمامة: ليؤمكما أحدكما، فالإمامة هي التي فيها هذا التمييز وليس الأذان. الأذان لا يطلب فيه الأفضلية ولا شيء من هذا، يمكن أن يؤذن المفضول ويمكن أن يؤذن.
طيب، ما هو يقول هذا مولانا يعني هو السياق الحديث: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فأحدكم هذه تفيد يعني فليؤذن لكم أي رجل منكم، فلما يقيده بصفة معينة، ولكن عند الإمام قال: وليأمكم أكبركم، لم يقل أحدكم
ماشي.
وإنما قال أكبركم، فقيده بصفة وهي صفة السن يعني الأكبر في
السن
السن،
لاستوائهم في الأفضلية.
ما السن أحد أوجه الأفضلية،
للاستواء في الأفضلية أقصد من ناحية أخرى يعني، وهي مسألة العلم والدين وكذا. طيب، هذا يتعلق بالإمامة، لكن الأذان في كلام الحافظ لما يقول: لأن المراد بقوله أذن أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، وأصلا لا يشترط شيء من التفاوت، أو إذا تفاوت رجلان في الفضل بالنسبة للأذان لا يحكم الشرع بتقدم الفاضل على المفضول.
هذا في كافة الأعمال الدينية. نعم،
فلا يقال هنا وذلك لاستوائهما في الفضل، لأنه يمكن أن ينافس المفضول الفاضل في الأذان ويتقدم عليه ويجري معه القرعة إذا حضر في الوقت الذي حضر فيه، ولا يقول له الفاضل أنا أفضل أو كذا، لأنه لم يرد هذا في الشرع.
هو الآن الاستواء في الفضل تعليل الحافظ هذا تعليل لماذا؟
لأذن،
لقوله أذن.
هو القول إيه؟ يقول ولا تعارض بينها أيضا وبين قوله في هذه الترجمة مؤذن واحد، لأن المراد بقوله أذن أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل. ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة. فهو الذي أشكل عندي أو وقف علي، وذلك لاستوائهما في الفضل. هذا وارد غير وارد.
هو الآن في الأذان لا تعتبر الأفضلية.
نعم.
تمام. من أين أخذنا ذلك؟
من قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، أو ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، فجعل المسألة إلى الاستهام.
نعم، لكن هو لو يعلمون ما في الأذان يعني في القيام بالأذان أم في المبادرة إلى الصلاة في وقت الأذان؟
لا، في القيام بالأذان، في التأذين.
التأذين يعني؟
فضل التأذين وفضل إدراك الصف الأول.
يعني أنا أرى أن الحافظ الآن لا يشير إلى مسألة الأفضلية في الأذان أصلاً، إنما يعلل يعني لماذا جعل الأذان على الاختيار وليس على الترتيب بين المؤهلين له، بخلاف الإمامة على الترتيب.
أنا لم أشأ أن أوسع المسألة أيضاً وأقول أن من بداية قوله أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن معترض، لأن ممكن يكون هو يعني جعله إلى المشيئة، وهو إلى المشيئة حتى ولو كان يعني فيه فضل هو إلى المشيئة، وإن كان يعكر على هذا القاعدة الإيثار بالقرب مكروه، فالأصل أنه ينافس لا أنه يتنازل أو أنه يتباطأ، هاتان الرتبتان، لا، الأصل أنه ينافس. فأظن والله أعلم أن غاية ما يفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أذن هو قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فليؤذن لكم أحدكم، وتكون هذه الرواية ذكرت بالمعنى أو لما هو مفهوم من أن المؤذن واحد والباقي مستمع، أو لأنه لا شك سيتناوبان على هذا.
نعم. لم يتبين لي وجه هذا الكلام، جزاكم الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. يعني هو فأذنا هذه بمعنى
بمعنى
فليؤذن أحدكما،
نعم
فإن القائمة بالتأذين يعني قد أسقط الفرض عن الاثنين فنسب إلى الاثنين.
نعم
نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. هنا مولانا نقول: أو قال لا أحفظها، أو هذا من قول مالك؟
ما أظن هو قالهما ولم يشك يعني.
يعني هو كيف يقول أحفظها أو لا أحفظها؟
وذكر
يعني
أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها، وأن يكون الشك ممن دونه يعني، هل قال هذه أو قال هذه؟
الراوي يعني يقول ان هو احفظها ولا احفظها،
نعم
ان هو
نعم
كيف يقول عن نفسه احفظ ولا احفظ، لو قال احفظ بعضها
نعم
ولا
لو
احفظ بعضها
ثبت
ماشي.
أنه قال هذا لها مخرج من ناحية يعني أحفظها أو لا أحفظها، كما سمعتها، وقصد بالأولى أنها يعني
يعني
على
لها
سبيل
توجيه، يعني
الإقارة. ها؟
لها توجيه. نعم
إيه نعم.
نعم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. قوله: باب الأذان للمسافرين، كذا لكشميهني والباقين للمسافر بالإفراد، وهو للجنس. قوله: إذا كانوا جماعة، ومقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكي نحو ذلك عن مالك، وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد. وقد تقدم حديث أبي سعيد في باب رفع الصوت بالنداء، هو يقتضي استحباب الأذان المنفرد. وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة. ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة، أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها. قوله:
فلا
والإقامة
يمكن أن يشير إلى نقصان الثواب ويكون هذا من باب يعني الزجر أو كذا أو
نعم، هو نفس قوله يرى استحبابها، فإن نقصان الثواب إشارة إلى الاستحباب.
نعم.
قوله: هو الإقامة بالخفض عطفا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال. قوله: وكذلك بعرفة، لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج، هو عند مسلم، وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة. قوله: هو جمع بفتح الجيم وسكون الميم وهي مزدلفة، وكأنه أشار بذلك لحديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج، وفيه أنه صلى المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله: وقول المؤذن هو بالخفض أيضا. فقد تقدم الكلام على حديث أبي الدرد مستوفا في باب الإبراد بالظهر في المواقيت، وفيه البيان أن المؤذن هو بلال، وأنه أذن وأقام، فيطابق هذه الترجمة. قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج. هذه من فوائد المستخرجات.
نعم.
وسفيان هو الثوري، وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة، لكنه محمد بن يوسف البيكندي، وليست له رواية عن الثوري والفريابي، وإن كان يروي أيضا عن ابن عيينة، لكنه إذا أطلق أو إذا أطلق سفيان فإنما يريد به الثوري، وإذا روى عن ابن عيينة بينه، وقد قدمنا ذلك. قوله: أتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه، وسيأتي في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبه لي، ولم أرى في شيء من طرقه تسمية صاحبه. قوله: فأذنا، قال أبو الحسن ابن القصار أراد به الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزئ، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه، وإن أراد أن كل منهما على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي.
يؤذن على حدة، عندي يؤذن
ليست موجودة. نعم يؤذن. جزاكم الله خير.
جزاكم.
قال: فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم، يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله أن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: فليؤذن لكم أحدكم. وللطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث: إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم، وليأمكما أكبركما. واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد. وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحد، كقول يا حرسي اضرب عنقه، هو يا حرسي ولا يا حرسي؟
يا حرسي اضرب عنقه.
عندك حضرتك مربوطة بالتجديد
هو كذلك يعني. ولكن ليس عليه يعني اعتماد كبير يعني.
نعم.
هل يقصد يعني يا حرسي؟
أنا أقصد
ويعني يكون
هو المطابق لما يريد أن يمثل له الواحد.
الواحد يا حرسي. نعم
نعم، يا حرسي اضرب عنقه. وقوله: قتله بنو تميم، مع أن القاتل والضارب واحد.
هذا باب تكلم فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب المجاز، مجاز القرآن، في أول الكتاب.
نعم. فعقروا الناقة. نعم
نعم، وتكلم عنه أنه موجود في القرآن بكثرة.
وكان الإمام أحمد يقول: كنت أحسب أبا عبيدة رجلا صالحا حتى رأيت له كتاب المجاز.
والإمام أحمد على كل حال يعني كان يحب لكل من يتكلم أنه ينقل الكلام عمن سبق، وأنه لا يخرج عما ورد عنهم، فكأنه
هو
والله
يعني عنه. هو لأجل أنه خرج في تفسير آية عن قول السلف جميعا، وهذا طبعا يعظمه الإمام أحمد كثيرا.
نعم،
ويرى أن ذلك مما لا يسعى أحدا أن يفعله يعني، وكان شيء مهم جدا. كان أورد المثال ده الدكتور مساعد الطيار حفظه الله في مسألة قواعد التفسير، وأنه ما يجوز أن أحد يعني يأتي لتفسير آية بقول يخالف أقوال السلف جميعها يخرج عنهم، لأن هذا يعني من مما يدل على فساد هذا التفسير.
نعم
نعم. قال: قوله ثم أقيم، في حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى، وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم. تنبيه وقع هنا في رواية أبي الوقت: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب، فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى في الباب قبله، وسيأتي بتمام في باب قبر الواحد، وعلى ما ذكره هناك اقتصر باقي الرواة. نعم. قال حديث، نعم،
هذا حديث جديد.
نعم، حديث جديد.
نعم، يختم لنا الدكتور أحمد.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
ثواني مولانا، افتح الكتاب.
نعم. معكم صفحة 75 والحديث 32، 632.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 75.
أين؟
شفت لي صفحة 75. واستروح القرطبي تنبيحا حدثنا.
صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤذنا ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. مولانا أعطيني بس نصف دقيقة حتى أخذ إلى الغرفة الأخرى. نصف دقيقة.
تفضل يا دكتور.
حتى يأتي الدكتور أحمد بالورق.
أي نعم.
الكلام هذا قاله الإمام أحمد في الفراء وليس في أبي عبيدة. نعم.
في الفراء.
كنت أحسب الفراء، نعم، كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن.
نعم.
وأورد ابن تيمية يعني آية سبب تدل على دقة هذا المعنى في التفسير يعني. تجعل الإنسان يخاف أنه يتكلم في كتاب الله عز وجل بغير علم. سبحان الله. لأن يقول أن الآية أصلا تفسيرها ومدلولها في لغة العرب كما قال الفراء.
لكن هذا باب تكلم فيه ابن تيمية، إنه لا يجوز أن نقول في كل آية من كتاب الله بما صح في لسان العرب من المعاني.
نعم، لكن هناك قاعدة أخرى تنازع هذه القاعدة، تجعل ذلك قيدا في قاعدة القول بهذه القاعدة يعني، وأن يكون ذلك مما قاله السلف.
أن يكون ذلك مما قاله السلف، يعني ألا يكون السلف قد
ضيّع. لابد من إعمال القواعد كلها معا.
صحيح. طيب، ما احنا إذا قلنا بالقاعدة الأولى وهي إن ليست كل الوجوه المحتملة من ناحية العربية مقبولة في ناحية التفسير، فلا شك أن هذه مسلمة.
نعم.
ثم يأتي بعد ذلك المقبول على قواعد أهل التفسير.
نعم، يعني اللغة أوسع من يعني اللغة العربية إذا فسر بها آية من الآيات سينتج معنا معاني كثيرة.
نعم.
فإذا كان السلف قد توردوا على معنى واحد أو بضعة معان وتركوا المعاني الباقية، فإن هذا يعني أنهم أجمعوا على هذه المعاني وأجمعوا على ترك هذه المعاني الأخرى من لغة العرب.
هي القاعدة المعروفة بتاع إذا ورد قولان فمعناه الاتفاق على أن الاختلاف في هذين القولين، ومعناه الإجماع على أن ما سواهما ليس بصحيح. نعم.
نعم، فتركوا يعني الأقوال الأخرى معناه أنهم تركوها لأنها لا تؤدي المعنى في الآية.
نعم.
يعني حتى أورد المثال في قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر. فذكر أن السلف قالوا فيها بأقوال بخلاف ما قال الفراء ومن تبعه كالنحاس والزهراوي والواحدي والبغوي. طبعا الأصل فيهم الفراء لأنه هو المتقدم عليهم.
هو قال وهم تبعوه.
يعني واتبعه جماعة منهم فلان وفلان وفلان. الفراء متقدم، الفراء كان أقدم من هؤلاء.
صحيح.
وقال إن حتى قال وهذا الذي قالوه، يعني الفراء وتابعوه، له معنى صحيح لكن لم يقوله أحد من مفسري السلف. ولهذا كان أحمد ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكر، ويقول كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. نعم
جزاكم الله خير.
نعيد الحديث مولانا.
تفضل يا دكتور. ماشي.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. قوله حدثنا يحيى هو القطان، قوله بضجنان هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف، قال صاحب الصحاح وغيره هو جبل بناحية مكة، وقال أبو موسى في ذيل الغريبين هو موضع في ذيل
الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث.
نعم. وقال أبو موسى، جزاك الله
خير، هذا الكتاب الذيل لأبي موسى لكن أصل الكتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام.
نعم. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة، وقال صاحب المشارق ومن تبعه هو جبل على بريد من مكة، وقال صاحب الفائق بينه وبين مكة 25 ميلا وبينه وبين وادي مر 9 أميال. انتهى.
الفائق هذا للزمخشري، والمشارق مر معنا كثير للقاضي عياض.
وهذا القدر أكثر من بريدين، وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء، وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها خلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلا. ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري قال وبين قديد وضجنان يوم، قال معبد الخزاعي قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد. قوله أخبر
هذا القول له ثقله، وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها خلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلا. مجرد العناية والاختصاص مرجح، فكيف ومعها المشاهدة.
نعم جزاك الله خير. قوله وأخبر أي ابن عمر، قوله كان يأمر مؤذنا في رواية مسلم كان يأمر المؤذن، قوله ثم يقول على أثره صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وقال القرطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعا بينه وبين حديث ابن عباس. انتهى. وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدلا من الحي على نظرا إلى المعنى، لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيء، فلا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر. انتهى. ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. قوله في الليلة الباردة أو المطيرة، قال الكرماني فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز، ولا يقال إنها بمعنى مفعولة أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله مطيرة، إذ لا يصح ممطورة فيها. انتهى ملخصا. قوله وقوله أو للتنويع لا للشك، وفي صحيح أبي عوانة: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث: في الليلة المطيرة والغداة القرة، وفيها بإسناد صحيح.
قرة أيضا معناها الباردة.
إذن هي الباردة والمطيرة وذات الريح، لكن اختلفوا في الريح. نعم، وخصصوها في النهار بعضهم. نعم، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، ولم أرى في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحة، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجها. قوله في السفر ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا، ويلتحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه، والله أعلم. نكمل مولانا؟
بقي حديث ونصف صفحة.
نعم،
ونقف عند نهاية الباب.
قال البخاري رحمه
الله. نعم،
بالنسبة لقول الزمخشري هذا مولانا في الذي أي. ذكره الحافظ هنا، يعني هو يعني يقول: وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها. طب ما هذه الأماكن ليست في زمخشر يعني، ولا في بلاد خراسان، ولا هذه البلاد دي موجودة في مكة يعني.
أيوة، هو له الله هذا. معناه أنه جاور في مكة والمدينة فترة طويلة.
نعم، لكن هو أصلا لم يقل هذا للمشاهدة، هو نقل عن الواقدي. يعني أنا شفت معجم البلدان الآن، وجدت أنه يقول أن الواقدي قال بين مكة وضجنان 25 ميلا.
نعم،
هو نقل من مغازي الواقدي يعني، لأن هذا المكان
مذكور. وبعد لو توفر له الآن النقل والمشاهدة وله بهذا عناية، لعل الحافظ استقرأها من صنيعه دائما في هذه الأمور، يعني هذه تزيد على المذكورات بأنه اعتنى بالنقل واعتنى أيضا بالمطابق.
نعم، هذا كقاعدة صحيح، لكن أنا أقصد أن الواقدي صرح بذلك، والواقدي طبعا أسبق من هؤلاء كلهم.
نعم،
يعني معتمده النقل عن الواقدي في مغازي. نعم،
ولعل والله أعلم له تصريح بهذا، يعني نبقى ننظر في أول كتابه، فلعله مثلا يذكر عند بعض المواضع أو في أول الكتاب ما يشير إلى أنه يعتني بهذه الأمور أو يطابق فيها أو نحو هذا.
نعم، لعله. نعم،
آمين.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. قوله حدثنا إسحاق وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصور، وبذلك جزم خلف في الأطراف. وقد تردد الكلباذي هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور، ورجح الجياني أنه ابن منصور، واستدل على ذلك بأن مسلما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور. قوله فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال اختصره المصنف، وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن جعفر بن عون فقال: بعد قوله بالصلاة فدعا بوضوء فذكر القصة. قوله وأقام الصلاة اختصر بقيته وهي عند الإسماعيلي أيضا، وهي وركزها بين يديه والظعن يمرون الحديث. وقد قدمنا الكلام عليه في باب سترة الإمام سترة من خلفه. قوله بالأبطح هو موضع معروف خارج مكة وقد بينه في ذلك الباب، وفهم بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة، وليس ذلك مراده، بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة، وإنما
جمع
أورد
اللي هي مختلفة يعني.
بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة، وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة، وهي مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين.
جزاكم الله خيرا.
رحمكم الله مولانا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.